نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا في اللقاء المنصرم مع الجنائز، وما زال الكلام بمدد الله وتوفيقه موصولا، إلا أنني قبل أن أتكلم عن الجنائز الذي ما زال الكلام فيها موصولا، أريد أن أقف بعض وقفات. الوقفة الأولى، هناك من يقول بإباحة الموسيقى، آلات العزف، ولا شك أن هذا قول باطل. نعم، قول باطل. لماذا هو باطل؟ بسرعة وبإيجاز وباختصار، أحب أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بأن من قال بإباحة الموسيقى، بأن من قال بجواز آلات العزف، قد تنكب الطريق. والسبب في ذلك أن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه الكريم حرمة هذا، وبيّن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك. نعم، فأنت أيها الموحد، يا من تقبل على كتاب ربك، تقرأ متعبدا لله تعالى في سورة الإسراء قول الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الآية. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي دعا له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال في هذه الآية الكريمة: بصوتك، أي صوت الشيطان، وصوت الشيطان هو الغناء والمزمار. قال ابن عباس: المقصود بصوتك أي الغناء والمزمار. ومما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، أن آية الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك، خطاب من قبل الرب تبارك وتعالى موجه إلى إبليس، نعوذ بالله منه، نعم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن هذه الآية القرآنية الكريمة من سورة الإسراء خطاب موجه من الله تبارك وتعالى إلى إبليس، حيث قال الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي دعي له من قبل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال: بصوتك الغناء والمزمار. هذه واحدة. وأما الثانية فقول الله تبارك وتعالى من سورة لقمان، حيث قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الآية قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر أن لهو الحديث هو الغناء. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن لهو الحديث هو الغناء. وعبد الله بن مسعود عالم فحل، جبل في العلم من جبال العلم في الصحابة كما هو معلوم لديكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ساقي عبد الله بن مسعود لا تزن عند الله وزن جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حينما صعد على شجرة الآرات ليأتي بسواك يتسوك به، فحسر عن ساقيه أي كشفت ساقيه، فضحك بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: علام تضحكون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون على دقة ساقي عبد الله ابن مسعود؟ والله إنها لتزن عند الله وزن جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة السامية الجليلة العظيمة لعبد الله بن مسعود، وكيف لا وهو الذي قال: ما أنزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تصله المطايا لوصلت إليه. هذا العالم الحبر الجبل الأشم عبد الله بن مسعود أحد تلامذة النبي الكريم وأول من جهر بالقرآن الكريم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: والله الذي لا إله غيره ثلاث مرات، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إن لهو الحديث هو الغناء. إذن الدليل الثاني من سورة لقمان. والدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى من سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الآية: أنتم تعلمون أن السمود هو الغناء، وذلك في لغة حمير، وحمير قبيلة من قبائل العرب، والسمود عندهم هو الغناء. فهذه الآية الكريمة مما تدلل على حرمة الغناء، ومعلوم أن الغناء قد اصطحب في هذه الأيام بكل آلات الموسيقى، فضلا على أنه انتقي له أفحش الكلمات وأبذأها والعياذ بالله. أيها الأحبة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود هو الغناء، وذلك في لغة حمير وهي قبيلة من قبائل العرب. وأما الدليل الرابع، الله جل وعلا في سورة المؤمنون وهو يتكلم عن صفات الفالحين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. هذه الآيات الكريمات الزاكيات المباركات التي تبين وتجلي وتوضح صفات الفالحين، من جملتها صفة والذين هم عن اللغو معرضون. ولا شك أن الموسيقى لغو، ولا شك أن الغناء لغو. وقول الله تبارك وتعالى من سورة الفرقان، وربنا جل وعلا يجلي ويوضح ويبين لنا صفات عباد الرحمن، جعلني الله وحضراتكم منهم. قول الله تعالى من جملة صفاتهم والذين لا يشهدون الزور. الزور هو الموسيقى، هو الغناء، هو الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، الأفلام، المسرحيات، المسلسلات، كل هذا يعد من الزور. والله تبارك وتعالى قال والذين لا يشهدون الزور. ذكرت خمس آيات، أتسمح لي أن أتلوها تلاوة سريعة على مسمعك؟ قال الله تعالى في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال الله تعالى في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال الله تعالى في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، قال الله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون، قال الله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. طبعا بالنسبة للترتيب أنت تعلم الإسراء أولا، ثم بارك الله فيك المؤمنون، ثم الفرقان، ثم لقمان، ثم النجم كما هو معلوم لديكم. هذه آيات خمس تبين لك حرمة هذا. وأما من جملة كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري معلقا بصيغة الجزم، والأصل أن الحديث موصول من جميع طرقه، الحديث موصول أي نعم، ولكن لو قلنا أنه معلق فهو بصيغة الجزم كما تعلمون، أي كما بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة أي الفرج أي الزنا والحرير أي للرجال، أي نعم الحرة والحرير، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولو سميت شمبانيا أو ويسكي أو بيرة فما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن تغير المسمى فهو خمر. فلا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. وهذا هو موطن الدلالة وبيت القصيد، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، بعضهم ضبطها الحرة بتشديد الراء، وبعضهم قال الحرة أي بتخفيف الراء، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في هذه المسألة مسألة حرمة الموسيقى، حرمة آلات المعازف، إلا هذا الدليل الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري معلقا بصيغة الجزم لكان ذلك كافيا، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعند الترمذي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. سيكون في أمتي إيش؟ قذف ومسخ وخسف. قال: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقيان وشربت الخمور. إذا ظهرت المعازف والقيان وشربت الخمور. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأنتم تعلمون صوتان ملعونان، أي نعم، صوت عند حزن ورنة عند فرح، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الأحبة، ثم أنتم سمعتم قولة ابن مسعود الحديث الموقوف بإسناد صحيح على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال رضي الله تعالى عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. هذه قولة ابن مسعود. ومن بعده قال ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب، ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمني الله وإياك أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بحرمة الموسيقى إن كانت هادئة أو صاخبة. نعم، قالوا بحرمة الموسيقى وبحرمة الغناء الذي اصطحبه الموسيقى، حتى ولو كانت كلمات نظيفة ونبيلة وطيبة وكريمة فهو حرام إن اصطحب بالغناء. لكن متى يكون الغناء حلالا؟ إذا كان يحرض على الفضيلة ويحذر من الرذيلة، وكان خاليا من كل آلات الموسيقى. اللهم إلا يوم العيد وفي الأفراح يجوز ضرب الدف من النساء وليس من الرجال. لا بأس أن يضربن النسوة بالدف في الأفراح فيما بينهن دون أن يطلع على ذلك رجال ولا يسمعهم الرجال. ولا بأس للجواري الصغيرات أن يضربن بالدف في يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى. نعم، كما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الجواري يضربن بالدف وعائشة جالسة وقد أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فيعلم من هذا أن أبا بكر يعلم الحرمة قبل رؤيته ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم فإنه يوم عيد. فعلم أن الضرب بالدف مرخص فيه في عيد الفطر وفي عيد الأضحى من الجوار الصغيرات، كما أنه مرخص فيه من قبل النسوة فيما بينهن في الأفراح، لأن هناك من المتعالمين ومن المتمشخين من يأخذ هذا الحديث، حديث عائشة في صحيح البخاري، فيتلاعب به، نسأل الله العفو والعافية، ويحاول أن يلبس على الناس ويأتي من خلاله بشبهات يزين للناس أن آلات الموسيقى حلال بحجة أن ابن حزم قال بجوازها. يا أيها الأحبة، إن ابن حزم فوق رؤوسنا وغيره من علماء الإسلام، ولكن إذا وجد النص ووجد قول العالم نأخذ بالنص أم بقول العالم؟ ها أنت تقول نأخذ بالنص القرآني، ها أنت تقول نأخذ بالنص النبوي. نعم، بل إن قول الصحابي الجليل إذا خالف النص القرآني يقدم النص، وهذا معلوم. وإذا خالف قول الصحابي الجليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم النص النبوي. ولا شك أن الصحابي لو فرض أنه خالف نصا فيكون ذلك من باب عدم معرفته، من باب عدم معرفته لهذا النص، من باب عدم اطلاعه على هذا النص، من باب عدم وصوله لهذا النص. أما مستحيل أن يتعمد صحابي نصا قرآنيا أو نصا نبويا، هذا مستحيل. فمتى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا لم يصطدم مع نص قرآني ولا نص نبوي، حينئذ يكون قول الصحابي حجة كما هو معلوم لدى حضراتكم. أي نعم. طيب، فما بالك إذا كان هناك قول لإمام من الأئمة يخالف نصوصا صحيحة صريحة، فحينئذ يضرب بقول الإمام عرض الحائط. ثم إننا نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ودائما أدندن في خطبي ومحاضراتي ولقاءات الإعلامية أيا كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أدندن وأكثر من ذكر كلمات خمسة. فهل لك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن تسمعيها وتحفظيها وتعيها وتعملي بها وتعتقديها وتبلغيها غيرك إخلاصا لله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ الكلمة الأولى كلمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعرف دليلي. الكلمة الثانية كلمة الإمام مالك إمام دار الهجرة: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الكلمة الثالثة كلمة الإمام الشافعي رحمه الله: إن صح الحديث فهو مذهبي. الكلمة الرابعة كلمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي. الكلمة الخامسة: خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. من هذه الكلمات الخمسة ننطلق في خطبنا، ننطلق في محاضراتنا، ننطلق في تربيتنا، في دروسنا، في فتاوينا. فنحن نجل أئمة الإسلام ونحترم أئمة الإسلام: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، النسائي، نعم، سفيان الثوري من قبلهم، سفيان بن عيينة من قبلهم، الأوزاعي، الليث بن سعد في حياة الأئمة، نعم، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، ابن باز، ابن عثيمين الألباني. نحن نجل أئمتنا ونحبهم في الله ولله، وذلك دون إفراط ولا تفريط، ولكننا ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب لمذهب من المذاهب، ولا نتعصب إلا لحزب الله. فيوجد حزبان: حزب الله وحزب الشيطان. وحزب الله هو المتمسك، لا أقصد بحزب الله الذي حزب الله الشيعة في لبنان، لا لا لا، أن الأحزاب حزبان: حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله هو المتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. فنحن ندور مع الدليل حيث دار، أحبتي في الله. ثم ماذا؟ ثم إن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بحرمة الموسيقى والغناء الذي اصطحب بالموسيقى أو فيه كلمات فاحشة أو بذيئة. نعم، بارك الله فيك. فمنهم من قال كالإمام مالك، قال يعني يفعله عندنا الفساق لما سئل عن الغناء وعن الموسيقى كالمزمار والطنبور والكوبل والطبلة وما كان على شكل ذلك، قال إنما يفعله عندنا الفساق. نعم، وكذلك هناك منهم من قال من ترد من الأئمة من قال الذي يسمع الموسيقى ترد شهادته، ومنهم من قال أن استماع الموسيقى والغناء فسق والتلذذ به كفر عياذا بالله. طبعا قصد كفر دون كفر، حيث أن الكفر فيه ما هو أكبر وفيه ما هو أصغر، فقصد هنا كفر دون كفر أي لا يخرج عن الملة. فقال الاستماع للموسيقى والغناء فسق والتلذذ بها كفر والعياذ بالله. فانظروا عباد الله إلى كلام أئمة الإسلام، انظروا إلى كلام جبال العلم، انظروا إلى من شهد لهم بالعلم والتقوى والصلاح والورع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم ماذا؟ ثم أن الإمام ابن حجر الهيتمي قال فمن حكى في حرمة الموسيقى والغناء خلاف فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه. كذا قال الإمام ابن حجر الهيتمي. ثم هذا التصور سنأخذه بعد هذه الكلمة أن الإمام الآجري وأبو الطيب الطبري وابن عبد البر وابن قدامة والقرطبي وابن الصلاح والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم وابن مفلح كل هؤلاء يعني قالوا بالإجماع على تحريم الموسيقى والغناء، فأنى لهم القول بإباحتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الوقفة الأولى التي أحببت أن أتشرف بالوقوف مع حضراتكم فيها ليعلم القاصي والداني وليعلم الشاهد الغائب حرمة الموسيقى، حرمة آلات المعازف، لأن هناك من خرج علينا حيث قال بجواز إباحتها ولا حول ولا قوة إلا بالله، استنادا إلى أقوال ضعيفة مرجوحة عرت هي عارية عن الدليل. ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. وهذا الاتصال نأخذه إن شاء الله. أخونا عبد الله من الأردن.
السلام عليكم.
أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
حياك الله يا أم عبد الله. ارفع صوتك.
نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ أريد أن أسألك إني أنا حامل بشهرين.
نعم.
وعندما كان الجنين شهر وأسبوع توفي في بطني.
نعم.
غدا أريد أن أعمل عملية إجهاض، فهل أصلي بعد العملية أم أكون بحكم النفاس؟
الجواب بحول الملك الوهاب. أولا اللهم أجرك في مصيبتك واخلفك خيرا منها. ثانيا أنصحك بالآية القرآنية إنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا أما وأنك كنت حاملا شهرين فهذا لم ينفخ فيه الروح ولم يخلق أي نعم، فبالتالي حينما تقومي بالإجهاض نظرا أنه مات في بطنك فأنت ستغتسلين وتتوضئين وتصلين، وليس هناك مدة نفاس لأنه لم ينفخ فيه الروح ولم يخلق، حيث إن التخليق يبدأ من اليوم 81 والله أعلم. فإذا وصل الجنين إلى 81 قد يخلق أو يخلق بعدها. أما وإن الأمر كما تفضلت 60 يوم أو 58 يوم فهذا لم يخلق، وبالتالي يا أختاه تغتسلين وتتوضئين وتصلين بعد الإجهاض والحمد لله رب العالمين. أخونا محمود من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك.
لو سمحت أنا والله الحالة دي يعني جت في وقتها لأن امبارح أحد الإخوة كنت جالس معاه ناقشني يعني وتعبني جامد في موضوع الغناء ده، وأخذ يقول لي إن الغناء حلال وأحد الأئمة، طب قلت له هات لي دليل، مفيش. أقول له الشيخ حسان وكل الشيوخ الأفاضل الكرام قالوا إنها حرام، ولو كان في كلام تاني لو فيها حديث تانية بتقول إنها حلال يعني مشايخ زي دول الكرام من باب الأمانة العلمية كانوا قالوا، إنما هم ما قالوش. فيعني تعبني جامد، فأنا عايز أعرف إيه الأدلة اللي هو بيتكلم عليها ده. هي وحضرتك اللي عايز بعد إذن حضرتك تعيد الحديث اللي قلته منذ قليل عندما قال حبيب مصطفى هذا الزمان هو الذي ينتشر فيه المعادن. يريد الحديث لكي أدله هذا الرجل عليه يعني. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة توجد مادة اسمها في العطار اسمها جثة الطيب. مادة في العطار اسمها جثة الطيب. المادة ده هي عايز أعرف هل كثيرها مسكر فعلا؟ وأنا عندي أحد أقاربي يعني عنده محل مطعم لأكلة الكشري ويضع فيها من هذه المادة، فهل ماله حرام؟ وهل نحن إذا أكلنا من هذا الطعام فهل نحن آثمين؟ وجزاك الله خير.
الجواب بحول الملك الوهاب. أولا أشكرك على حسن غيرتك على دينك، وثانيا أرجو من الله تعالى الثبات لي ولك على الحق، وثالثا أحرض نفسي وإياك على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغ والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند العلماء الربانيين الذين التزموا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ورب الناس على صغار العلم قبل كباره. ورابعا الحديث الذي أشرت إليه آنفا هو حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. هذا هو الحديث. وخامسا جثة الطيب، اعلم رحمني الله وإياك أن عندنا قاعدة، هذه القاعدة حديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فانظر واسأل أهل الخبرة هل الإكثار من جثة الطيب يسكر؟ إن قالوا نعم فهي حرام، وإن قالوا لا فهي حلال، والحمد لله على ذلك. وأما قريبك هذا الذي عنده مطعم من الكشري فالكشري حلال، ونسأل الله أن يصب له البركة وأن يوسع لنا وله الرزق الحلال المعين لطاعة الله، ولا بأس أن تأكل عنده والحمد لله على ذلك. نعم. أم عامر من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ
مرحبا،
أريد المشاركة. يستدلون بحديث الحرى والحرير والمعازف والخمر.
نعم.
يقولون بأن البخاري أن ترتبت هذه بالترتيب بدليل على أن المعازف توجد حرمت بس عندما يكون هناك خمر ونساء وزنا، فما ردك على هذا؟
ردي على
وأريد أن أسأل سؤال آخر. من ناحية من غير خارج الموضوع، جدي توفي وترك خمسة أبناء وابنتان، حرم البنات من الميراث وكتب الميراث لثلاث والدي وأعمام اثنين هنا، وبعد وتوفي جدي وهو وأوصاهم بأن يعطي أخواتهم حقهم من الميراث. الآن والدي اقتصد، وأنا عليك قبل هالمرة أنه والدي مريض عقليا وأنا عامل حجر على حصته يعني، وأمواله لا صار تحت حكم الدولة. أنا هون مشان ما أكون أني يعني في اسم أو شيء من ناحية البنات، أنه شو بدي أعمل مع الأيام أو مثلا بعد عمر طويل بحيث أنه أدي البنات حقهم، لأنه عمامي ما رضوا يعطوا حقهم. السؤال الثاني.
لا المصور علي.
نعم.
جدك حرم عماتك من الميراث؟
ايه حرمهم.
طيب.
وهن قبل ما يموت قالوا انه قالوا له احنا ما بنسامحك، بعدين سامحوه لكن ظلت غصة بقلبهم.
طيب.
وهلا هن اخواتهم بيطالبوا اخواتهم من بالميراث، بعدين ما فعل حدا يعطيهم.
انت لك كم عم؟
نعم.
لك كم عم؟
هن عمين وابوي، وفي عمين الاخر واحد اخذ حصته على حياة عين والده، وواحد قال لهم الله يسامحكم ما بدي منكم شيء.
يعني ابوك هو الذي اخذ ميراث الرجال او الميراث كله؟
والدي كان مريض عقليا وقت اللي كتب زوجتي الميراث له لعمام اثنين.
اخذ الميراث كله ولا ايه؟
تلته. عمام اثنين هلا ما رضوا يعطوا خواتهم، وابوي مريض وصارت حصته تحت عند الدولة يعني بالمحكمة الشرعية، ما بقدر اتصرف فيها طول ما هو على قيد الحياة. انا مشان بري زمتي تجاه عماتي، شو هوني لازم انا اعمل؟ والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، انا جدتي كمان توفت وتركت بعض اموال ما حد بيعلمها ولا كان حد بيعرفها، تركتها مع ابن عمه لوالدي، وقالت له وقبل ما تموت قالت له حر التصرف فيها. نحن ايه ما تدرينا بهالحكي هلأ من جديد، اخذهم على العمرة لوالدي ولعمامي واختي، لانه انا عندي اخت وحده بس من ابوي، ولاختي ولا شو اسمه ولعمتي، واجا اعطاني الي مبلغ العمره بدال ما اروح، اعطاني الي، اعطاني اياها مال، واعطاها لعمتي الثانيه مال، هن عمات تنتين عندي بس. وقال لي انه اذا بتريدي شيء لوالدك يعني من اساس للمنزل او شيء انه قولي لي. وبعدين قال لهم انه هذا المال من امكم قبل ما تموت. هل تصرفهم صحيح؟ وهل انه اذا اخذت انا منه؟ نعم
اصبر عليها شويه. جدتك المال اللي تركته مع مين؟
تركته مع ابن عمه لوالدي، وهذا المال من الصدقات كانوا يتصدقوا عليها بعض الناس، كانت تلمهم خمسة ورا خمسة، ومثلا 5000 ورا 5000 تعطيهم تخبيهم معاهم.
هو أعطاك أعطاكم فلوس بقى عمرة؟
أعطاه، أخذ على عمرة فيهم، أخذ على عمرة فيهم والدي وعمي وعمتي وأختي، وأعطاني إلي مبلغ بدال العمرة، وعطى لعمتي الثانية مبلغ.
طب شو
خلي عمام اثنين ما أعطاهم شيء ولا بيعرفوا شيء.
يا معامر احلم
نعم.
علي.
نعم.
الوقت هي جدتك أم أبيكي؟
إيه أمي، هذا أمي والدي مظلوم.
أم والدك آه. إيه. طيب وبقية المال أعطاكوا إياه ولا أخذوه؟
نعم.
ابن عم ابوكي
ايه؟
اخذ بقيه المال ولا اعطاكم المال كله؟
لا ما بنعرف نحن شو ضل معه هلا، ما بنعرف شو ضل معه واللي حطه هو حطه بس اخذهم بالعمره.
طيب هو اعطاك فلوس عمرتين ولا كم عمره؟
اعطاني فلوس، واختي اخذها على العمره، وعمتي وعمتي الثانيه اعطاها فلوس، وفي عمي اخذها على العمره، وعم اخذ على، وضلوا عمام اثنين ما بيعرفوا شيء عن هالمال ولا قال لهم شيء.
طيب حياكم الله، الله يحييك.
وفي فضيله الشيخ يعني مشان انه والدي هذيك المره انا حكيتك مشان انه مشان الدخان، انه انا شو بدي ساوي يعني، ما عم بحتار معه انه احبسه بال يعني بيجي انه بحطه بالشقه ما طالعه برات الشقه، ما بي يعني ما بيدخن بس طيب. متى من طالعته برات الشقه عم يدخن وصدره عم يتعب هون بهالحاله، انا شو بدي اعمل؟
خلي في الشقه،
هو مريض وما عم يسمع كلامي، مريض عقليا.
طيب
يعني انا كثير عم بتعب معه، وبنفس الوقت ما بدي يكون انا عم بقسى على والدي وعم بقازيه مثلا انه اطلع بقعده بالبيت ما عم طالعه برات البيت. يعني ما بدي انا كمان اجرحه انه
هو بيصلي؟
نعم
بيصلي؟
بيصلي، وايام ما ببعث، ايام ما بفعل ابعته على صلاه الجماعه لاجل انه مثل عم الجماعه بياخذ دخان من الناس.
طيب
والناس
خير.
بيعطوه.
طيب
يعني هو بيطلب لانه مريض.
خلاص الله يحييك، خلاص الله يحييك. هو الجواب بحول الملك الوهاب كما تفضلت اختنا ام عامر حفظها الله، ان هناك من الناس من يقول بالنسبه للحديث ابي مالك الاشعري في البخاري: لا يكونن في من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يقولون أن المعازف لا تكون حراما إلا إذا اصطحبت بالزنا وارتداء الحرير للرجال وشرب الخمر، وهذا كلام باطل، نسأل الله السلامة والنجاة. فهل يفهم من كلامهم هذا؟ نحن نسألهم، نرد عليهم السؤال بسؤال: هل الخمر لا يكون شربها حرام إلا إذا كانت مصطحبة بالزنا وارتداء الحرير الرجال؟ إن قالوا نعم فهذا كفر والعياذ بالله، وهو تحليل ما حرم الله، أي نعم. وإن قالوا لا فتكون إجابتهم ردا على سؤالهم. أقول تاني لأن الكلام قد يكون فيه شيء من الصعوبة: إن هناك من الناس من يأتي بشبهة فيقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ده الحديث بيقولوا بقى ان المعازف لا ليست بحرام الا في حالة. ما هذه الحالة؟ قالوا: اذا اصطحبت بالزنا وارتداء الحرير للرجال وشرب الخمر والعياذ بالله. فنقول لهم: طيب قبل المعازف الخمرة، فهل حرمة الخمرة لا يكون شرب الخمر حرام الا اذا اصطحب بما قبله وهو الزنا وارتداء الحرير الرجال؟ إن أجابوا علينا فقالوا نعم الخمر لا تكون حرام إلا وإذا كان معها الزنا وارتداء الحرير الرجال، قلنا هذا كفر. لماذا كفر؟ لأنه تحليل لما حرم الله، والآية واضحة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإن قالوا لا الخمر حرام حتى ولو لم تكن مصطحبة بالزنا وارتداء الحرير الرجال، قلنا إن إجابتكم هذه ترد على سؤالكم أو شبهتكم التي غنية عن البطلان، والله أعلم. ها هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما بالنسبة للسؤال الثاني أن جدها حرم البنات أي بناته من الميراث، فهذا ظلم واضح لنفسه ولبناته، وأنتم تعلمون وللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الولد هياخد كومين والبنت تاخد كوم، وحرمان البنت من الميراث عادة جاهلية، والجاهلية عكس الإسلام، وهذه مصيبة أن يأكل حق البنات، نسأل الله العفو والعافية. طيب هذه الثانية. وأما الثالثة فإني أنصح الإخوان لما إعمام أم عامر أبوها واثنين إعمام يبقوا ثلاث رجالة، أنصحهم بماذا؟ أن يجمعوا البنات ويعطوا للبنات حقوقهن كما شرع الله تعالى في سورة النساء الكبرى. نعم، لماذا؟ أولا إحقاقا للحق وإبطالا للباطل ورحمة بأبيهم ورحمة بأنفسهم، يبقى إحقاقا للحق وإبطالا للباطل ورحمة بأبيهم ورحمة بأنفسهم، ثم بعد ذلك تأليفا لقلوب أخواته الأخوات حتى يبقى جسر المودة والمحبة والألفة والرباط قائما بين الإخوان والأخوات. أين؟ طيب بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم جدتها ماتت وعندها أموال، تركت هذا المال عند ابن عم أبيها، فهذا الرجل المطلوب منه أن يوزع المال على الورثة أو يعطي هذا المال لأحد الورثة في حضرة الآخرين ليقوموا بتوزيعه كما شرع الله تعالى في هذه الشريعة الحنيفية السمحة الغراء. أما أن يأخذ مبلغا من المال ويخرج بنت من بنات المتوفاة إلى العمرة ويعطي بنت ابن مبلغ لتذهب إلى العمرة، فهذا كله لا يصلح، بل ينبغي أن يأتي بالمال كله ليقسم على الورثة. ثم من سمح لك من الورثة أن ترسل هذه عمرة وهذه عمرة؟ هذا المال انتقل من ملك المرأة التي ماتت إلى ملك الورثة، فلا ينبغي أن نوزعه للحج أو العمرة أو ما كان على شاكلة ذلك، اللهم إلا إذا كانت المرأة لم تحج حجة الإسلام وأرسلنا من يحج عنها بعد مماتها وكان قد حج عن نفسه، فقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وبعضهم قال إذا لم يكن له خير في نفسه وقد مات فقد انتقل المال من حوزته إلى حوزة الورثة، فليس من حق أحد أن يعطي أحدا من هذا المال للحج. على كل حال هذا هو الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك، وهذا اتصال فليتفضل. أختنا نهاد من الإسماعيلية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أسأل الله تعالى أن يبارك فيك شيخ الكريم وأن ينفع بك وأن يجعلك من عباده المخلصين وأن يدخلك الجنة بلا حساب ولا صادقة عذاب. فأدلة تحريم الغناء من الكتاب والسنة واضحة وضوح الشمس، لا تحتاج إلا جدل. يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوس المعازف يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. ثانيا أنا شيخ فاكر نهاد وجهاد اللي كلموك في حلقة الفتاوى.
أي نعم.
الحمد لله شيخ أبي ينطص عشان أشكرك، عشان الحمد لله ربنا أكرمنا وأبي وافق ولبسنا النقاب.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك يا ربنا وعظيم سلطانك، وشكر الله لأبيكم وبارك الله فيه وصب الله عليه وعلى أمثاله العلم النافع والعمل الصالح وأطال الله عمره على طاعته وأحسن لي وله وللسامعين الخاتمة، وبارك الله له في زوجته وأولاده وجعلهم من المصلحين وخدام الدين، كما أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق، وجعل الله أباك دائما ممن يسمع الحق ويتبعه ويعمل به ويدعو إليه. آمين آمين يا رب العالمين. ولقد أثلجت صدري بهذا الخبر الصار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته. أخونا أبو عبد الرحمن من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ يعني.
تفضل.
فيه واحد اتنفس.
ايه؟
ما اقول لك في واحد نادم على اثنين شباب وبعدين لما يقول لهم تعالوا اشهدوا على عقد الزواج. فالمهم راحوا يشهدوا قول اني اطرح انوارك كذا حيا الله مكتوب ماذا هو قال لها تكلم اللي هي المرأة. فالمهم تكلم تعامة تقول له عليش اقول قال لها قولي زواجتك نفسي. قالت زواجتك نفسي. راح هو الرجل قال وانا قبلت. الاثنين دول راحوا مضى على عقد. على اي سبيل مضى الله اعلم. وعطى كل واحد مبلغ من المال. فيعني نصيحتك وجزاك الله خير الجزاء.
اعلم رحمني الله واياك ان هذا الزواج فاسد لعدم وجود ولي فيه. فان الزواج لا يتم الا بايجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر واعلان. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قلت وإن قول السادة الأحناف الذي يقول أنه لا بأس أن تزوج الثيب نفسها ما دامت عاقلة رشيدة ثيبة فهو قول مرجوح ضعيف والأدلة عليهم وليست لهم. فمما تقدم ذكره يفهم أن الزواج فاسد والله أعلم. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. أخونا أحمد من أسوان.
السلام عليكم شيخنا المبارك. بارك الله فيك ونفع بك وجعل لك ذكرا للإسلام والمسلمين.
وأنت كذلك يا الحبيب.
بارك الله فيكم. لي بعض الأسئلة بارك الله فيكم سألتها منذ قليل ولم يتسنى الإجابة للشيخ. يعني
تفضل.
أتحرى بفضل الله السبط وأحيانا أسأل سؤالا لشخص أعلم إجابته فهل يعد هذا كذب أي علمي بهذه الإجابة قبل السؤال؟
الجواب
وأحيانا يترتب على هذا السؤال إجابة من الشخص فيها كذب فهل علي اسم كوني سبب في هذا الكذب أي السؤال ثم الإجابة؟ وإفشاء السلام جزاكم الله خيرا إفشاء السلام على من منشغل بمنكر كشرب الدخان وترك الصلاة وغيره جائز أم غير جائز؟ وكذلك هناك كلمات مشهورة على الأسئلة على الألسنة يا مسهل ويا ساتر وربنا كرمه وغير ذلك هل هذه الكلمات جائزة أم غير جائزة؟ وأخيرا الانشغال عن ترديد الأذان بأي حال والمؤذن يؤذن فهل لي أن أرددها ما أو أردد ما فاتني وهل لي أن أردده وأنا في دورة المياه أثناء الوضوء سرا أو بالقلب؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي العاملين في قناة الرحمة.
الله يجزاك خير. بارك الله فيك. على المرء أن يلتزم بما التزم به سلفنا الصالح من كلام الصحابة الكرام. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يقوم يستعين بالله عز وجل فما هو المنع أن يقول يا رب يا الله أعني. أي نعم يلتزم بالكلمات التي بين ثناياها التوحيد لأن هناك من الناس إذا أراد أن يقوم قال يا رسول الله أو يا بدوي أو يا حسين أو يا دسوقي أو يا مرسى أبو العباس هذا كله محرم ويجر صاحبه إلى الشرك والعياذ بالله. أي نعم. يبقى ما الخطأ؟ الخطأ نقول يا رسول الله يا حسين ما الصواب؟ يا الله أمدني بمدد من عندك. طيب واحد مررت عليه ومتلبس بمنكر إن استطعت أن تنهاه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فهذا مطلوب منك. أي نعم. أما إلقاء السلام بنية الدعوة إلى الله فهذا حسن يعني تلقى عليه السلام أولا ثم تنهاه عن المنكر ثانيا فهذا جيد. أي نعم. وأما الترداد وراء المؤذن وأنت في الكنيف في الحمام فهذا لا تفعله. أما إن كنت خارج الكنيف فمن السنة ومن الأمر المستحب أن تقول مثل ما يقول المؤذن وفي حي على الصلاة حي على الفلاح تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما إذا كنت تعرف سؤال وسألت عنه حتى تفيد المسلمين فهذا أمر محمود وطيب، والإنسان لا يكذب يتجنب الكذب، حلف أو لم يحلف يتجنب الكذب لأن الكذب حرام. أي نعم، ولكن يقول هب لو أن إنسانا فعل كذا فما حكم كذا في شريعة الله مثلا، والله أعلم. طيب بارك الله فيك، أنا وقفت الوقفة الأولى، وأما الوقفة الأولى حرمة المعازف والغناء، تفضل يا أخي. أختنا فيروز من الجزائر.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجي يريد أن يقترض قرض من البنك ويشتري بيت، بيت لنا للضرورة، ليس لنا بيت.
قرض، ما هي الضرورة؟
الضرورة ليس لنا بيت، وليس لنا مال كي نشتري بيت إلا من القرض.
طيب غيره؟ الجواب
على سماع الديني يا شيخ، لأني ما نسمعش، ما نحضرش للزفاف في غناء.
على كل حال الجواب بحول الملك الوهاب، اعلمي أن القرض من البنك الربوي أمر حرمه الله، وأما بناء البيت فلا يعد ضرورة لأنكم تسكنون بالإيجار، وقد يسر الله لكم دفع الإيجار والكهرباء والماء وما بقي تعيشون به ولله الحمد والمنة، فإن بسط الله لكم الرزق أكثر من ذلك فأنتم تبنون، ما قدر ها أنتم تعيشون والحمد لله. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال عليه الصلاة والسلام من أكل يعني درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والحديث رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله. وبناء على ما تقدم ذكره من الآية والحديث فإني أنصحكم بالصبر والمصابرة والبعد عن الربا حتى يبسط الله جل وعلا لكم الرزق الحلال. ثم بعد ذلك أقول الوقفة الثانية، بعض إخواننا الطيبين يقولون مساجدنا فيها أضرحة، مساجدنا فيها أضرحة. يا أخي الكريم، لا ينبغي لك أن تفتخر أن المساجد فيها أضرحة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. واعلم رحمني الله وإياك أن شرع من قبلنا نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فقول الله تعالى ولنتخذن عليهم مسجدا هذا كان في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فبناء المساجد على القبور حرام، وفيها تشبه والعياذ بالله باليهود والنصارى. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع بينوا أن بناء المساجد على المقابر حرام، واحد. اثنين، وأن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر تحرم فيه الصلاة، ثلاثة، وأن القبر إذا أدخل المسجد فينبغي أن ينبش ويخرج المقبور أي المدفون فيه، أربعة، إذا كان القبر في الأمام ناحية القبلة أو إذا كان ناحية القبلة تحرم الصلاة في المسجد، خمسة، إذا كان القبر على اليمين أو على الشمال أو الخلف والمسجد أقدم من القبر فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة، علما أن هناك من علماء الإسلام الفحال كشيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال بحرمة هذا حتى ولو كان المسجد أقدم من القبر. على كل حال أنا أريد أن أكرر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أريد أن أكرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أريد أن أكرر: ولنتخذن عليهم مسجدا في صورة الكهف. شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، لأن شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبله. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالتالي فإني أنصح أهل الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا في شتى أصقاع المعمورة بالحرص على الصلاة في المساجد التي خلت من أضرحة، كما أنني أعلنها بصوت جهوري: لا يجوز أبدا أبدا بناء المساجد على القبور، ولا يجوز أبدا أبدا إدخال القبر في المسجد. هذا ليس من شريعتنا وليس من ديننا أبدا، فضلا على أن الطواف حول القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها والتمسح بها وكسوتها وإيقاد السروج عندها من الأمور التي حرمها الله. ونحذر سائر الأمة عربا وعجما، شيبا وشبابا، مثقفون وأميون، رجالا ونساء، من هذا الخطر العظيم، وهو إيقاد السروج عليها أو الذبح لها أو النذر لها أو الاستغاثة بها أو الطواف حولها. نعم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله تعالى أن يطهر البلاد والعباد من الشرك والكفر والنفاق والبدعة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى التوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والعمل بها وتبليغها والصبر في أذى تبليغها، وأن يعيننا إذا رأينا منكرا ننكره بغير المنكر، وإذا أمرنا بمعروف يوفقنا الله تعالى أن نأمر بالمعروف بالمعروف على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا نسكت على باطل، وأن نكون من أهل الحق بالحق. هذا والله أسأل لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأن يحسن لنا الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا.